أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام ولا يزال في إثبات أن الإمامة لا تكون إلا بنص من الله تبارك وتعالى، أو ما يقوم مقام النص وهو تأييد الدعوة بالفعل الخارق الذي لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة دليلين، ووصل بنا الحديث إلى الدليل الثالث. في الدليل الأول إذا تتذكرون قلنا الإمام وظيفته أن يكون حافظا لواقع الدين، فلا بد وأن يوجد الباري تبارك وتعالى من يكون جامعا لصفات رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا يكون تعالى ناقضا للغرض وهو قبيح. في الدليل الثاني قلنا الإمام لا بد وأن يكون أفضل الأمة، أكثر الأمة إحاطة بالدين لكي يكون أكثر حفظا للدين، ولا بد وأن يكون أكثر هداية لأن وظيفته الهداية، وأقمنا الدليل على ذلك. وإذا كان الإمام من شروطه أن يكون الأفضل، والأفضل لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، تكون وظيفة التعيين بيد الله تبارك وتعالى وليس بيد الأمة، لأن الأمة تجهل من هو الأفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي كل زمن. الدليل الثالث يعتمد على مقدمة اشتراط العصمة في مقام الإمامة. الإمام لابد وأن يكون معصوم، وحيث أن العصمة أمر غيبي لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى، فالذي يعين الإمام الباري تبارك وتعالى دون سواه، لأنه هو تبارك وتعالى القادر على التمييز بين المعصوم وبين غيره. ما هو الدليل على اشتراط أن يكون الإمام معصوما؟ توجد أدلة كثيرة ذكرها علماؤنا، أذكر بعض هذه الأدلة. الدليل الأول هو أن الإمام وظيفته أن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا بد وأن يكون هادي الأمة والمسدد للأمة. فلو افترضنا أنه يجوز عليه أن يخطئ في بيان معالم الدين، ويجوز عليه أن يرتكب الذنب، يلزم من ذلك أنه إذا أخطأ يحتاج إلى إمام يهديه. إن كان الإمام معصوم فهو أولى بالإمامة، هو الأفضل وينبغي أن يكون هو الإمام، وجعل غيره من جعل المفضول مع وجود الأفضل، وتقدم في الحلقة السابقة أنه قبيح عقلا. وإذا لم يكن إمامه معصوم كان مثله يجوز عليه الخطأ، فيحتاج إلى إمام ويلزم التسلسل. الدليل الثاني، إذا جاز على الإمام أن يخطئ فنحن بين احتمالين. الاحتمال الأول أن نقول لا يجوز إذا أخطأ بإضلال الناس أو نقل معلومات خاطئة أو بارتكاب الذنوب أن ننهاه عن المنكر. لا يجب علينا أن ننهاه عن المنكر، وإنما يجب علينا أن نتبعه أو نسكت عنه. وهذا واضح الفساد، كيف تعطل فريضة أو يتبع المخطئ والضال. فلا يمكن أن نختار الاحتمال الأول وهو أن لا ينهى، الاحتمال الثاني هو أن ينهى عن المنكر ويؤمر بالمعروف، وهذا يلزم منه سقوط مكانة هذا الإمام. هذا الإمام ينبغي أن تكون له هيبة ومكانة، ينبغي أن تكون إمامته داعيا إلى الله، ينبغي أن يكون في هديه يسوق النفوس إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يتوقف على أن تكون له مكانة ومنزلة. أما إذا لم تكن له مكانة ولم تكن له منزلة في الأمة، لا يكون لإمامته أثر روحي وقلبي في سوق الناس إلى مرضات الله تبارك وتعالى. والذي يذنب أو يخطئ وترشده الأمة لا تكون له هذه المكانة، بل هو كسائر الناس يحتاج إلى من يرشده ويحتاج إلى من يهدي. الغريب أن المخالفين يقبلون أن يقع من الإمام الذنوب الكبيرة، وغاية ما يترتب أنه يجب معصيته فيما إذا أمر على خلاف أمر الله تبارك وتعالى. وقد نقل مسلم في باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. يقول: قال عبد الرحمن: فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. يقول هذا معاوية وهو خليفة يأمر بما يخالف القرآن صراحة. اللطيف أن عبد الله ابن عمرو بن العاص لم يعترض على قول عبد الرحمن في شأن معاوية، وإنما تقول الرواية: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. أقره أن هذا هو حال معاوية، ولكن قال له: هو إمام وخليفة، وظيفتك أن تطيعه في طاعة الله وتترك أمره على خلاف صريح القرآن الكريم وتعصيه فيه. ولله دار العبدي الشاعر المرموق أبو محمد سفيان بن مصعب العبدي الكوفي، الذي يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حق شعره: يا معاشر الشيعة، علموا أولادكم شعر العبدي فإنه على دين الله. ماذا يقول العبدي؟ يقول: وقالوا رسول الله ما اختار بعده إماما ولكن لأنفسنا اخترنا، أقمنا إماما إن أقام على الهدى أطعنا، وإن ضل الهداية قومنا، إذا ضل نحن نقومه ونحن نهديه. فقلنا: إذن أنتم إمام إمامكم، صرتم أنتم الأئمة وليس هو، فقلنا إذا أنتم إمام إمامكم بحمد من الرحمن تهتم وما تهنى ولكننا اخترنا الذي اختار ربنا لنا يوم خم ما اعتدينا ولا حلنا ونحن على نور من الله واضح فيا ربي زدنا منك نورا وثبتنا. إذن الدليل الثاني على اشتراط عصمة الإمام أنه لو كان الإمام يخطئ ووظيفتنا أن نسدد ونقوم الإمام لكنا نحن الأئمة وهو المأموم. الدليل الثالث على اشتراط العصمة في مقام الإمامة إطلاق قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظوا في هذه الآية قال تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بل جعل طاعة أولي الأمر مع طاعة الرسول مبينة في مادة وهيئة واحدة، وهذا يدل على أن طاعة أولي الأمر من سنخ طاعة النبي صلى الله عليه وآله، والطاعة للنبي مطلقة ولأولي الأمر مطلقة، والأمر بالطاعة مطلقا يدل على العصمة المطلقة، وهذا ما اعترف به الفخر الرازي كما بينا في حلقات سابقة. قال هذه الآية تدل على عصمة أولي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله، ولكنه قال المقصود هنا بأولي الأمر الإجماع، المعصوم بعد النبي الإجماع، ومن الواضح البين والبين الواضح أن هذا من ضيق الخناق، فإن عنوان أولي الأمر لا ينطبق على الإجماع، الإجماع هو اتفاق الآراء، وأما أولو الأمر فهم أشخاص أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم. والمضحك أن الفخر الرازي أشكل علينا بهذا الإشكال الضعيف، قال إذا كان المقصود هنا كما تزعمون أيها الشيعة أئمة أهل البيت، فمن حقي أن أسألكم هل يجب أن يطاعوا مطلقا حتى في فرض عدم العلم بهم يلزم التكليف بغير المقدور، إذ كيف أطيع أشخاص لا أعلم بهم، أم تجب طاعتهم بشرط حصول العلم بإمامتهم؟ قال هذا خلاف الآية المباركة، فإن الآية المباركة قالت وأولي الأمر مطلقا ولم تقل إذا علمتم بإمامتهم وولايتهم. وهذا الكلام كما قلت كلام مضحك، لماذا؟ لأنه يجري في طاعة الله ويجري في طاعة النبي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نسأل ما تقول يا أيها الرازي في طاعة الله وطاعة الرسول، هل تجب مطلقا حتى في صورة عدم العلم بوجود الله وعدم العلم بنبوة النبي يلزم التكليف بغير المقدور، هل يجب الطاعة بشرط العلم يلزم تقييد الآية مع أن الآية مطلقة؟ إشكاله الذي قاله في أولي الأمر يأتي في الله تبارك وتعالى ويأتي في الرسول صلى الله عليه وآله. بماذا يجيب الفخر الرازي؟ نحن نجيب في مسألة أولي الأمر، نحن نقول تجب طاعة أولي الأمر مطلقا، والأثر الذي يترتب على ذلك أن الجهل يجب عليه أن يتعلم ويتعرف على أولي الأمر مقدمة لطاعتهم. نعم إذا كان جاهل قاصر معذور في جهله يحكم العقل بقبح عقابه في يوم القيامة. إذن الآية المباركة تدل دلالة واضحة على عصمة الأئمة وأولي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.